بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العبودية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى تعليقا على قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: فقد بعث في أمة وثنية تعبد الكواكب وملكهم النمرود، فأفحمهم إبراهيم بالحجة والبرهان على بطلان الشرك. وقال لما قال له: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في التوحيد والدعوة، طلب لذريته الإمامة من بعده. قال الله جل وعلا له: لا ينال عهد الظالمين، فاستثنى الله منهم الظالم فلا يكون إماما، وإنما الإمامة لغير الظالم منهم. قال: أما الظلم الذي دون الشرك فقد يقع من بعض الولاة ولا يمنع من إمامتهم وطاعتهم، وإنما المقصود هنا الشرك، فالمشرك لا يكون إماما وإن كان من ذرية إبراهيم.
نعم، المشرك لا يكون مسلما متقبل العبادة فضلا أن يكون إماما، فدل هذا على أن من أعظم شروط الإمامة التوحيد، ولا يكون المشرك إماما أبدا، إنما رأس الإمامة التوحيد. ولهذا الأنبياء جميعا رأس دعوتهم التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب. قال شيخ الفوزان حفظه الله: سياق الآيات في مدح إبراهيم ومدح دينه. وهذه الآية في أوصاف إبراهيم: الأولى كان أمة، أي قدوة، لأن الأمة تطلق ويراد بها القدوة، وتطلق ويراد بها الجماعة من الناس، وتطلق الأمة ويراد بها الفترة من الزمن. قال الله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، والمراد هنا القدوة. الثانية قانتا لله، أي مداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فالقنوت هنا يراد به المداومة على الطاعة. الثالثة حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه. الرابعة ولم يكن من المشركين، لأنه كان متبرئا من المشركين ومن دينهم، فالبراءة من المشركين ومن دينهم من دين إبراهيم الخليل عليه السلام.
نعم، هذه كلها أوصاف لإبراهيم عليه السلام، وهي أوصاف الإمامة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لا في دعوتهم، ولم يكن من المشركين ببدنه مع أبدانهم، فلم يكن مخالطا لهم مؤاكلا مشاربا، وإنما كان معتزلا لهم. فدل هذا على أن المسلم لا ينبغي أن يقيم بين ظهراني المشركين، إلا إذا كان يظهر شعائر دينه ويدعوهم إلى التوحيد ويجهر فيهم بالتوحيد. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على قوله: والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب. قال: ومن النعم التي أعطاها إياه جزاء له أنه جعل النبوة من بعده في ذريته، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذريته.
نعم.
وقال شيخ الإسلام أيضا
لأن إبراهيم عليه السلام كان له إسماعيل عليه السلام وكان له إسحاق عليه السلام، فمن إسحاق عليه السلام انحضرت أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل كان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من ذرية إسماعيل عليه السلام نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأنبياء فهم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. نعم.
وإنما بعث الأنبياء، قال شيخ الإسلام، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته، قال شيخ الفوزان، بملة إبراهيم التي هي التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم فملتهم وعقيدتهم واحدة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. قال شيخ الإسلام، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى قوله: ونحن له مسلمون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام: هذا خطاب لخاتم النبيين من ولد إبراهيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والعقيدة والإخلاص لله. ولما ادعت اليهود والنصارى أن إبراهيم منهم وأنهم على دينه، قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
إذن ما معنى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم؟ لماذا ما قال ملة نوح؟ وملة إبراهيم هي ملة نوح عليهما السلام. لماذا ذكر إبراهيم ولم يذكر من كان قبل إبراهيم؟ لأن جميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، لأنك من ذريته. ولهذا قال الشيخ الفوزان: هذا خطاب لخاتم النبيين من ولد إبراهيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلة. وإلا ملة إبراهيم هي ملة نوح عليه السلام. والأمر الثاني: لأن إبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان سابقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى نبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. نعم.
قال الشيخ الفوزان معلقا على قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية، قال: فهذا رد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم على ملة إبراهيم وأن إبراهيم منهم، فاليهود يدعون أن إبراهيم منهم والنصارى كذلك يدعون أن إبراهيم منهم. ورد عليهم الله تعالى بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين من هو الذي على دين إبراهيم حقيقة فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. واليهود لم يتبعوا إبراهيم، والنصارى لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام، وهذا النبي والذين آمنوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لأنهم اتبعوه. وأما اليهود والنصارى فليس لهم علاقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو بريء منهم، لأن الله يقول: وما كان من المشركين.
ودل هذا على أن العبرة ليست بالدعاوى، وإنما العبرة بالحقائق والمباني، لكن البيانة على المدعي. فمن ادعى شيئا طولب بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهؤلاء قالوا: نحن تبع لإبراهيم، وكان إبراهيم يهوديا، وهؤلاء قالوا: كان إبراهيم نصرانيا. فرد الله عز وجل عليهم قائلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. ولهذا نرد على متعصبة المذاهب الذين يتعصبون لأبي حنيفة، لمالك، للشافعي، لأحمد رحمهم الله جميعا. أنتم تتعصبون لهم وأنتم من أبعد الناس عن منهجهم وطريقتهم،
فالواحد من هؤلاء المتعصبة لا يخرج عن قول إمامه ولو ظهر له الدليل. طيب هل كان قول إمامه أن قلدوني ولا تقلدوا غيري، أم كان قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، أم كان قوله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا إلى آخر ذلك؟ فمتعصبة المذاهب أبعد الناس عن الانتماء إلى أئمة المذاهب، فإن أئمة المذاهب قد تبرأوا من أن يرتبط أحد بهم إذا ظهر النص خلاف ما هم عليه. فمن كان متابعا لأحمد فليجعل النص مذهبه، ومن كان متابعا للشافعي فليجعل النص مذهبه، وهكذا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو النصارى تهتدوا، قال اليهود يقولون للمسلمين كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى يقولون للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا، وهذا من ضلالهم وإعجابهم بأنفسهم. قال الله تعالى رادا عليهم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي بل نكون على ملة إبراهيم، وإذا أردتم الهداية كما تزعمون فكونوا على ملة إبراهيم. وقال حفظه الله تعالى قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل،
هذا على أن ملة اليهود ليست على الهداية وأن ملة النصارى ليست على الهداية، لأن الله قال أنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. الهداية في ملة إبراهيم، فلو كانت الهداية في ملة اليهود وفي ملة النصارى لا جعل الله عز وجل الإحالة عليهما، لكن الله رد سبحانه بل ملة إبراهيم حنيفا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي هي التي تتبع وليست ملة اليهود وليست ملة النصارى فيما اخترعوه وأحدثوه. نعم.
قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمؤمن حقا لا يفرق بين الأنبياء، فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، بل يؤمن بهم جميعا. فهذه الأمة المحمدية ولله الحمد لا تفرق بين الأنبياء، بل تؤمن بالجميع وتقول لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن مسلمون لله تعالى ونحن منقادون لأمر الله ولا نفرق بين الأنبياء. ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا رد عليهم. ومعنى بمثل ما آمنتم به أي آمنوا بجميع الأنبياء وبجميع الكتب فقد اهتدوا، وإن تولوا وإن آمنوا ببعضهم فقط فإنما هم في شقاق خلاف معكم وعداوة، فسيكفيكهم الله أي يردوا عنكم كيدهم وعداوتهم.
نعم. ومعلوم أن الكفر بنبي هو كفر بجميع الأنبياء ولا فرق، فمن آمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بأي أحد من الأنبياء كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بجميع الأنبياء، فمن كفر بنبي كان كافرا بجميع الأنبياء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يقل رسولها، لأن من كذب رسولا كان مكذبا بجميع المرسلين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وقال لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام هو خير البرية، وذلك بشهادة القرآن. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام خليل الله. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهما أفضل الأنبياء. ومحمد خليل الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثبت هذا في الصحيح. قال: لماذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا مع أنه يحبه؟ لأنه خليل الله، وخليل الله لا يتخذ معه خليلا آخر.
نعم، ولكنها الأخوة في الدين. إذن الخلة مختصة بنبي الله إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الفوزان حفظه الله معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة. الحديث. قال: ومما يدل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. والخوخة الباب، وهذا فيه أنه أحب الأمة إليه، وأنه أفضل الصحابة، بحيث لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر. ثم إنه لما قرب أجله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي تنفذ من بيوت الصحابة إلى المسجد، إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه، وهذه إشارة إلى أنه الإمام في الصلاة والخليفة من بعده.
نعم، إشارة. ولهذا استدل الصحابة رضوان الله عليهم بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ومثل هذه النصوص كما جاء أيضا في السنة لما جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله، قال: تأتيني؟ قالت: فإن لم أجدك قال: تجدين أبا بكر. فكلها إشارة إلى ولاية أبي بكر رضي الله عنه، إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن خلافة الصديق تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم ونصا واضحا، وإلا ما اختلف الصحابة رضوان الله عليه كما ذهب الأنصار إلى ما ذهبوا إليه. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. الحديث. أي من اليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها تقربا إليها أو توسلا بها. ومع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل هذا في الصحيح.
فلا يجوز بناء المساجد على القبور، هذا محرم في الشريعة باتفاق، ما فيها خلاف، انه ما يجوز بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبور إلى المساجد. كيف يكون فيها خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لما ذكرت له أم حبيبة الكنيسة التي رطب الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال: لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. كل هذه النصوص. إذن ما قصة الفقهاء مع مسألة المساجد التي بنيت على القبور والتي يدندن عليها هؤلاء الذين يروجون لهذا الأمر بأن الفقهاء قد اختلفوا وما اختلفوا؟ هذا فيما يتعلق بمسألة صحة الصلاة، وليس بما يتعلق بمسألة بناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور ما فيها خلاف بين المذاهب، لكن الكلام في صحة الصلاة، ولا خلاف أيضا في مسألة الكراهة، فالكل يقول مكروه، ما قال أحد جائز، فضلا أن يقول القائل مستحب، إنما الكلام فيما يتعلق بالصحة. والكراهة عند هؤلاء في غالبها كراهة تحريمية وليست كراهة تنزيهية، إنما صحة الصلاة هذه التي اختلفوا فيها، هل الصلاة في هذه المساجد صحيحة أم لا، لمن لم يقصد قبرا ولا شيئا من هذا، هل صحيح أم اختلفوا فيها؟ والصحيح أن الصلاة باطلة ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصد هذه البقاع، والمقابر ليست محلة للصلاة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وقال لا تتخذوا قبور أنبياء مساجد، والنهي يقتضي الفساد، وليس هناك دليل مع من صحح الصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية. قال الشيخ الفوزان: أي حذر من اتخاذ القبور مساجد قبل موته بمدة قليلة من باب النصح للأمة، ومن باب أنه يخشى أن يغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الصلاة عند القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين مطلقة.
ولهذا قالت عائشة في مسألة خشية الغلو، قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي لماذا حذر من هذا؟ وقال قبل أن يموت بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، بل وقال وقت خروج روحه، ليس فقط قبل أن يموت بخمس فقط، كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما جعل على وجهه صلى الله عليه وسلم شيئا فإذا اغتم به كشفه، ثم قال: هو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم. ثم يقول الشيخ هنا: فلا يجوز الصلاة عند القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين. فانظروا كيف حضر النبي حتى في اللحظات الأخيرة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فإذا اغتم بها كشفها. نعم.
فلا تجوز الصلاة عند القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين مطلقا، سدا لوسيلة الشرك، فهذا فيه كمال إبلاغه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عند الموت حذر منه خوفا على الأمة من بعده أن تتخذ.
نعم. لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجه فإذا اغتم بها كشفه، يعني ما اكتفى بما حذر صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، فضلا عن حياته. إذن التحذير من بناء المساجد على القبور اتخذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فارقت روحه جسده، لأنه ليس هناك أعظم من الشرك يحذر منه، وهذه من وسائل الشرك، فإن الناس إذا أدخلوا القبور إلى المساجد أو بنوا المساجد على القبور فلا شك أن هذا من باب الغلو. لماذا فلان هذا يدفن في المسجد؟ لماذا؟ لغلو فيه. ولهذا ليست المسألة فقط قاصرة على أنه يدفن في المسجد وفقط، لا، هو دفن من باب الغلو، ولهذا تجد التعلق به. فكم من داع وكم من ناذر وكم من طائف وكم من متبرك ومتمسح وكم من هذا الذي نراه، والذي يغالط دعاة الفجار من الدعاة، يغالطون أنفسهم حين يقولون بأنه لا يحصل شيء من ذلك. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: سدا لوسيلة الشرك، فهذا فيه كمال إبلاغه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عند الموت حذر منه خوفا على الأمة من بعده أن تتخذ قبره مسردا مثل ما فعلت الأمم السابقة، وأن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، وكمال نصحه، وكمال البلاغ للأمة. ثم قال: معلقا على قول شيخ الإسلام وذلك من تمام رسالته.
ثم إن شيخ الإسلام ذكر أيضا في كلامه قال بإثبات الصفات الله عز وجل فقال فإن في ذلك تحقيق تمام مخالتي لله التي أصلها محبة الله تعالى العبد، ومحبة الله محبة العبد لله خلافا للجهمية التي فيه ها محبة الله للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية، أي الذين ينفون الصفات ومن هذه الصفات المحبة، فلا يثبتون المحبة لله ولا البغض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام وذلك من تمام رسالته، قال لأن الله بعثه مبلغا وناصحا ومعلما قد أكمل ذلك كله، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقد نزلت هذه الآية قبل وفاته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فمن كمال رسالته ومهمته صلى الله عليه وسلم أنه حذر في آخر حياته وعند موته من اتخاذ القبور مساجد، فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية، هذا معنى الخلة. وقال الشيخ حفظه الله معلقا على قوله خلافا للجهمية، قال فالجهمية ينفون وصف الله بالمحبة ويقولون الله لا يحب أحدا من خلقه لأن هذا من صفات البشر، والله منزه عن صفات البشر ولم يفرق بين صفات الله وصفات البشر، فلم يفرق بين المحبة في حق الله والمحبة في حق البشر، لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحدا من خلقه، وهذا مخالف لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت أنه يحبه ويحبونه.
وقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب، وقال سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا، لا الآية الثانية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ففي إثبات المحبة، فلو كان الله لا يحب كيف أضاف لنفسه المحبة؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن سعد الساعدي في الصحيح لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر.
نعم.
قال شيخ الفوزان
بل غلاتهم ليسوا مسلمين، الغلاة منهم ليسوا مسلمين. نعم.
قال شيخ الفوزان معلقا على قول وفي ذلك تحقيق توحيد الله، أي في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تحقيق التوحيد وهو تصفيته من الشرك والبدع، وفي ذلك كمال التوحيد، فهناك توحيد وهناك تحقيق التوحيد، فالمؤمنون كلهم موحدون ولله الحمد، ولكن لم يحقق التوحيد منهم إلا القليل الذين بلغوا مرتبة السابقين المقربين وهم الذين حققوا التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أما بقية الموحدين فهم يدخلون الجنة ولكن هناك حساب وهناك عذاب لبعضهم ثم يدخلون الجنة بعده.
نعم. يعني فرق بين حصول أصل التوحيد وبين حصول كماله. نعم.
وقال شيخ الفوزان معلقا على كلام شيخ الإسلام على أشباه المشركين، قال أشباه المشركين هم الذين يسوغون الصلاة عند القبور ويسوغون البدع والمحدثات. وقال ردا على وقال معلقا على قوله وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه إلى آخره، قال: الرافضة هم فرق الشيعة وهم الجعفرية الذين يسبون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وينتقصونه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي ذلك فضل الصديق ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. والرافضة هم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر، المنتسبون إلى القبلة هم الذين يصلون إلى الكعبة، فالرافضة يصلون إلى الكعبة، فهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وهم أشد الناس إشراكا بالبشر، لأنهم يعتقدون في أئمتهم العصمة ويدعونهم من دون الله، ويبنون على قبورهم الأضرحة، ويتقربون إليهم بأنواع العبادة، ومع هذا ينتقصون صديق الأمة وينكرون فضله وخلافته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأنه ليس من الأئمة عندهم، ليس أبو بكر ولا عمر ولا أئمة، لأنهم يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر رضي الله عنهما، سادات الأمة ووزيراه صلى الله عليه وسلم، يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر، ومع ذلك يدعون لأئمتهم منزلة، كما يقول الخميني: لقد بلغ أئمتنا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
وهم أعظم الناس نقصا وابتداعا وإشراكا. وقال أيضا معلقا على قوله والخلة، قال شيخ الإسلام: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه، ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعب.
تكلم عن الخلة الأول.
قال الشيخ الفوزان معلقا على الخلة، قال: هي أعلى درجات المحبة، والله جل وعلا يحب كل مؤمن وكل متق وكل محسن، ولكن لم يبلغ أعلى درجات المحبة منهم وهي الخلة إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ثم قال معلقا على قوله: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، قال: العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل، فالمحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب عبودية، وأما المحبة التي،
يعني هذا دليل على فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلة إبراهيم عليه السلام، فالله يحب أولياءه، الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، لكن ما في أحد من عباد الله المؤمنين له صفة الخلة أو له درجة الخلة في المحبة وهي أعلى أنواع المحبة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إبراهيم عليه السلام، فإن الله قد اتخذني خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وهي أعلى أنواع المحبة. إذن الله يحب أولياءه، لكن أعظم أوليائه الذين يحبهم الله عز وجل هم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهما خصوصية في مزيد محبة الله لهم وهي الوصول إلى درجة الخلة، فلا أعظم من ذلك. نعم
شيخنا بارك الله فيك، الخلة بين النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل من الطرفين، المحبة من الطرفين، طب هل ممكن أن تكون لأحد المؤمنين منه هو؟ يعني يكون الله عز وجل لي أنا خليل لكن لست عند الله خليل، هل ممكن أن يكون هذا؟
أن يتخذ يعني الإنسان
الله خليلا لكن لا يلزم منه أن يكون هو عند الله خليل، هل ممكن؟
لا شك، هو ليس أحد عند الله عز وجل خليل الرحمن إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإلا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ الله عز وجل أحدا من العباد خليلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم عليه السلام. نعم. أما أنت فإنك تحب الله عز وجل محبة لا تبلغها محبة، فتكون منك أنت لله الخلة. نعم. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: معلقا على كلام شيخ الإسلام، ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. قال: العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل، فالمحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب عبودية، وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فليست عبودية. فمحبة المال والزوجة والأولاد والصديق محبة طبيعية ليس معها ذل، والذل الذي ليس معه محبة كما يذل الرجل للظالم والجبار لكنه لا يحبه ليس ذلك عبودية. أما المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب فهي عبودية، فإن كان ذلك لله فهذه عبادة الله وصاحبها هو المؤمن، وإن كان ذلك لغير الله فصاحبها هو المشرك. فالمشرك يحب معبوداته حبا عظيما، فهو لم يعبدها إلا لأنه يحبها ويذل لها ويقاتل دونها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والصوفية يقولون: العبودية هي المحبة فقط، ولا يدخلون الخوف والرجاء في العبودية، لأنهم يقولون هذه عبودية التجار، نحن نعبد الله لأننا نحبه وليس لأننا نخافه أو نرجوه. يقول أحدهم: لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته.
هكذا يزعمون، يعبدون الله بالمحبة فقط، ويقولون نحن لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما نعبده لذاته محبة، وهذه محبة ناقصة. إذ رحى العبودية، هذه عبودية ناقصة، إذ رحى العبودية يقوم على ثلاثة أركان: على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء، فلا بد من اجتماع الثلاثة. ثم أليس الله سبحانه وتعالى قد شوق عباده إلى الجنة؟ وما شوق عباده إلى الجنة إلا من أجل أن نعبد الله عز وجل من أجل تحقيقها وتحصيلها. ولهذا قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى إذا العبد يعبد رب أيضا لينال الجنة، والتي أعظم نعيمها رؤية سبحانه وتعالى في الجنة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هنا سؤال يتعلق بمسألة الخلة من الأخ طلعت من طنطا، يقول: بارك الله فيكم، هل الخلة لا تكون إلا خاصة بالله؟ فكيف الجمع بين ذلك وقوله تعالى: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟
لا، أنت من الله للعبد، الله عز وجل لم يتخذ أحدا خليلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إبراهيم عليه السلام. طيب، وأما أنت فإنك هل تحب الله عز وجل بالخلة وهي أعلى درجات المحبة؟ لا شك، لا تقدم أحد على محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، بين العباد بعضهم ببعض، هل تحب العبد بهذه الرتبة؟ قول الله عز وجل: الأخلاء معناه الأصحاب، هذا خليل هذا وهذا خليل هذا، يعني صاحبه، هذا صاحبه وحبيبه. وهذه الخلة التي تتملك عليه بحيث لا تقدم عليها محبة، هذه لله. أما بينك وبين إخوانك فهو الحب في الله، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق التي تكون بين العبد وبين العباد بعضهم بعض الحب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله. فالذي يكون بين العباد هو المحبة. إنما قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني الأصحاب. والعباد إذ يحب بعضهم بعضا، وليس المراد الخلة بمعنى الخاصة التي هي المحبة التي لا تبقي شيئا بالنسبة للعبد إلا أن تكون له، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ الفوزان: يقول أحدهم: لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا.
قال النبي في شأن أبي بكر: ولكنها أخوة الإسلام، ولكنها أخوة الإسلام. لو كنت متخذا من العباد خليلا اتخذ أبو بكر. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: يقول أحدهم: لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما أعبده لأنني أحبه فقط، وهذا ضلال مبين. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ربهم ويرجونه، وهم أكمل الناس عبودية. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهم جمعوا بين المحبة والخوف والرجاء.
نعم. أما عبادة الله عز وجل بالمحبة فقط دون خوف ورجاء، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. فرح العبودية يقوم على ثلاثة أمور: على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام: يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. قال: التتيم درجة من درجات المحبة، كما يقولون تيم الله، تيم الله أي حبيب الله. وقال أيضا شيخ الإسلام: والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشرك. نعم. فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال العلي رضي الله عنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على هذا الكلام: أي تمام المحبة هو الخلة، وقد حصلت لشخصين فقط، هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ثم قال معلقا على قوله: إذ الخلة لا تحتمل الشركة، أي لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم خليل من البشر، لأنه خليل الله، والخلة التي بين الله وبين عبده لا تقبل الشركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ثم قال معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: فإنه صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه كلهم. قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. فالرسول يحب أصحابه كلهم، لكن منهم من يحبه أكثر من غيره، كالحسن بن علي وكأسامة بن زيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهما أشد من غيرهما. وكذلك محبته أبي بكر الصديق ولبقية أصحابه، فهو يحبهم، ولكن ليس منهم أحد اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك.
نعم.
وقال معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله الحديث. قال: فهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويخص بعضهم بزيادة محبة، لكنه لم يتخذ منهم خليلا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة، وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على هذا قال أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، فالمحبة من الله مشتركة بين المؤمنين كلهم، يحبهم الله، ولكن الخلة بين الله وبين عبده لا تقبل الاشتراك. قال معلقا على كلام شيخ الإسلام عن ما نقله عن بعضهم إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، قال هذا خطأ مع أنهم يرددون أن محمدا حبيب الله، وهذا نقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله. أما المحبة فهي مشتركة بين المؤمنين كلهم، فحبيب الله ليس وصفا للرسول خاصة بخلاف الخلة، فإنها وصف خاص. ثم قال شيخ الإسلام رحمه
معرض الانتقاد أن تقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، فجعلت الخلة التي هي أعلى نوع المحبة لإبراهيم ولم تجعلها لمحمد، هذا محل الانتقاد. وإلا هل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وهو خليل الله. فشيخ الإسلام يبين أن الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وليس، وأما إبراهيم فخير الله، معناه أن النبي ما حصل رتبة الخلة، فهذا انتقاص له صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام، والنبي قد حصلت الخلة وهي أعلى أنواع المحبة. نعم.
ثم قال شيخ الإسلام رحمه
لكن
الله
لكن لا يعني هذا أنه ليس حبيب الله، هو حبيب الله ويدخل في جملة قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على هذا الكلام قال محبة الله أصل عبوديته، وهناك محبة تابعة لمحبة الله وهي المحبة في الله ولله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ومحبة المؤمنين
يعني
من أجل
إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، إنما يحب لكونه نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فهذه محبة في الله لله. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته.
نعم.
يشكل هذا عندي مع كلام بعض أهل العلم يقول دواعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: صفاته الخلقية والخلقية، والنفع الذي وصل إلى الأمة منه.
طيب كل هذا خارج ذاته،
يعني أقصد الخلقة.
نعم. يعني لماذا هي الصفات الخلقية عند ما المدح فيها؟ أنها متابعة للوحي. أما مسألة صفته الخلقية، الخلقية هذه لا تحب لذاتها، كون النبي جميلا، كون النبي مثلا كذا، هذا لا تحب لذاتها، وإلا لأحببنا كل جميل ولو لم يكن مؤمنا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم محبتنا له محبة إيمانية، والمحبة التي بين المؤمنين محبة إيمانية. أنت لا أحبك أنت لذاتك، لكونك طويلا قصيرا جميلا وسيما كذا، وإلا فأدم الناس عندنا لو كان مؤمنا أحببناه، وأجمل الناس عندنا لو لم يكن مؤمنا لأبغضناه. هذا معنى قول العلماء يحب لا يحب لذاته، إنما يحب للصفات، وأعظمها الرسالة والنبوة. أما الذي يحب لذاته هو الله، الذي يحب لذاته والله. نعم. بعض أهل العلم قال النبي يحب لذاته وكذا، لكن هذا ليس صحيح. النبي ما يحب لذاته ولا يحب. بمعنى ماذا يعني؟ بمعنى إيه لا يحب لذاته؟ معنى إيه لا يحب لذاته؟ يعني أن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي محبة إيمانية لا تعود إلى ذاته التي لحم وعظم ودم، إذ الناس لا يفترقون بموجب هذه الصفات. الناس لا يفترقون بموجب هذه الصفات، إنما الناس يفترقون بموجب ماذا؟ متابعة الوحي. وبهذا تحصل محبة الإيمانية، المحبة الإيمانية. ولهذا تبغض أباك في الله إن كان كافرا، وأخاك ولدك وزوجك، لا تجد قوما يؤمنون بالله يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إنما الذي يحب لذاته لكمال ذاته هو الله سبحانه وتعالى. حب لذاته، لأسماء، لصفاته، لكمال ربوبيته، كمال ألوهيته، كمال شرعه، كمال قضاء وقدره. أما النبي صلى الله عليه وسلم كذات مجردة عن الصفات التي صارت له بموجب الوحي فلا. فمثلا هناك شيء تعلق بذاته صلى الله عليه وسلم مما جاء بالوحي، ألا وهو التبرك بذاته من جهة عرقه، من جهة ثيابه، من جهة كذا. هذا ليست إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مبارك الذات في هذا. لكن ليس يعني هذا أننا نتبرك ببوله وغائطه، وهذا خارج من ذات. لماذا؟ لأن النص جاء بهذا ولم يأتي بذلك. فما تعلق بذاته صلى الله عليه وسلم ارتبط بالوحي، فعرقه له حكم يتعلق بالتبرك، وأما بوله وغائطه له حكم، فلا يقاس هذا على ذاك. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام: محبة الله أصل عبوديته، وهناك محبة تابعة لمحبة الله، وهي المحبة في الله ولله. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله.
انتبهته، محبة الرسول تابعة لمحبة الله، ولو كانت محبة ذاتية لما تعلقت بهذا. نعم.
ومحبة المؤمنين من أجل الإيمان تابعة لمحبة الله، وهذا ما يسمى بالحب في الله. والخلة أعلى درجات المحبة، وليست المحبة أعلى من الخلة. ثم قال معلقا أيضا على هذا الكلام: والإيمان له حلاوة، وليس كل مؤمن يجدها، بل يجدها الخواص من المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فإذا أراد المرء أن يختبر نفسه هل يجد حلاوة الإيمان، فإنه ينظر هل فيه الثلاث التي وردت بالحديث، وهي: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فإذا كانت فيه هذه الثلاث فقد وجد حلاوة الإيمان. والحلاوة التلذذ بالإيمان.
وليس معنى هذا أن حلاوة الإيمان لا توجد إلا بهذه الثلاث فقط، وإنما النبي يبين ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لا يعني أن غيرها لا يجد بها حلاوة الإيمان. فإن كل أمر من أمور الإيمان وكل عمل من أعمال الإيمان فإن الإنسان يجد به حلاوة في قلبه، فمن غض بصره وجد حلاوة الإيمان في قلبه، ومن عفى، ومن تنزه عن المال المحرم، ومن ذكر الله، ومن تلا القرآن، ومن صام، ومن ومن. لكن هذه أعظم الأمور التي تحصل بها حلاوة الإيمان. نعم.
قال: والحلاوة التلذذ بالإيمان بالأعمال الصالحة. فقد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة من باب الطاعة لا يجد لها لذة في أول الأمر، بل قد يجد لها مشقة وتعبا ومجاهدة مع النفس، وفي النهاية يتلذذ بها. فإذا تلذذ بها فهذا دليل على أنه وجد حلاوة الإيمان.
نعم، يجد أثر ذلك في القلب ومردود ذلك على النفس، يتلو القرآن ويشعر بنعيم ويشعر بقرب. هذه اللذة في مجالس العلم، يجد اللذة وسماع العلم وهكذا. هذا معنى لذة، حلاوة. فالحلاوة هي اللذة التي يجدها الإنسان في قلبه كمردود للقيام بالطاعة، وهذه تحصل لمن كان مخلصا ولمن كان مستحضرا المعاني العظيمة وقت العبادة وكان حاضر القلب غير لاه. إنما قد يأتي الإنسان عبادة وهو مشغول لاه فلا يشعر بهذه الحلاوة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني إذا عبد المرء ربه بعبادة معينة رجاء تحصيل هذه اللذة، فهل يكون بذلك راجيا غير وجه الله؟
لا، لأن هذه من توابع، هو رجا وجه الله، إنما أراد مردودا لنفسه هو ليجد لذة ذلك في قلبه. هل بهذا الأمر قد صرف شيئا لغير الله؟ لا، ما صرف شيئا لغير الله، بالعكس هو لا يجد اللذة إلا إذا كان كامل الإخلاص. هو كيف يحصلها؟ أنا تعبدت الله بهذه العبادة من أجل تحصيل اللذة، رأس حصول هذه اللذة أن تفرد الله بالتوجه والقصد، وإلا كيف تحصل اللذة؟ اللذة ليست حسية، اللذة هذه معنوية، اللذة هذه معنوية، حلاوة ذاق طعم الإيمان. فإذا هذا الذوق وتلك الحلاوة رأسها الإخلاص لله عز وجل. فإذا أخلص الإنسان العبادة لله وأتى بها على وفق سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حاضر القلب وجد مردود ذلك في نفسه. وأنا وأنت وكلنا يجد هذا أحيانا، وقد يحرم هذه أحيانا على حسب الغفلة وحسب الانشغال. أحيانا بعض الإخوة مثلا قد يأتي يقول لك شيخ ما شاء الله الإمام اليوم كان مبدع، الإمام اليوم سبحان الله الصلاة كانت جميلة اليوم، هل هي راجعة إلى ماذا؟ إلى حسن أداء الإمام اليوم؟ الإمام هو الإمام كل يوم، الإمام هو إمام كل يوم، والقرآن هو القرآن. لكن أنت أحيانا تجد تلك اللذة فتشعر بها، أحيانا تقرأ الآية كم ختمت من القرآن، لكن أحيانا تجد نفسك وقفت مع هذه الآية تلك المرة فوجدت لذة. نعم
شيخنا، المقصد أن هذه اللذة وحلاوة الإيمان تابعة للعبادة، يعني هو ما سعى إليها ابتداء،
كيف
هو يعني هو يريدها ولكن ليست غايته من العبادة تحصيل هذه اللذة، هذه تكون تابعة، وإلا يكون بذلك يسعى لشيء غرض نفسي فقط.
كيف غرض نفسي؟
ليس التعبد لله.
هو كيف تحصل اللذة؟ هل يتصور تحصيلها؟ يعني تقصد تقول يريد لذة لا يريد طاعة الله؟ كيف تحصل لذة؟ يريد لذة لا يريد وجه الله؟ كيف تحصل لذة؟ هذا لا يمكن أبدا في الذهن، لا يمكن حصوله قط. ليه؟ لأن اللذة هذه تتبع ماذا؟ كمال العبادة، وأعظم كمال العبادة أن تكون لله سبحانه وتعالى، هذه أعظم كمال. فكيف تحصل له أصلا بدون إخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ بل الإنسان يثني على الله ويدعو الله وينطرح بين يديه سبحانه وتعالى وإلى آخر ذلك، فحينئذ تحصل هذا حصول اللذة. هي ماذا؟ هي تعلق القلب بالله. اللذة هي ماذا؟ حصول مردود هذا التعلق بالله. فكيف تكون منفصلة عن التعلق بالله؟ هذا ما يمكن، ما يمكن أحد يتصور يقول أنا قد أريد لذة دون من العبادة والطاعة دون أن أقصد وجه الله بهذه العبادة والطاعة. ليس مرادي رضا الله، ليس مرادي ابتغاء ما عندي، لا، أنا مرادي حصول لذة بس كده. هذه فين الكلام؟ هذا في اللذة الحسية، تريد عصيرا لذيذا وأنت تبغض يعني من يعمل لك العصير، هذا يحصل، زود سكر شوية وخلاص بس. لكن اللذة المعنوية ما تحصل إلا بكمال هذه المعاني. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى.
تمام. نعم.
ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء.
تمام.
فإذا نظر إليه التذ، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر.
تمام. أثر.
نعم. شيخنا إذا قام للعبادة قاصد
وليست هي رؤية الشيء، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى وفيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه. ولهذا الشيخ الإسلام عرفها قال اللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم فقط، لا، الذي هو المحبوب أو المشتهى. فيقول شيخ الإسلام وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن، إنما ما يحصل للنفس من اللذات والآلام ونحو ذلك من فرح وحزن يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح والحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، كمال محبة العبد لله، فكيف تنفصل عن الله؟ نعم.
قال وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها.
فتكميلها،
قال فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم.
نعم، فلا يقدم محبة على محبة إليه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المطلوب. نعم.
وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها.
إذا الثانية متفرعة عن الأولى، يعني إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما تفرع عن ذلك أنك لن تحب أحدا إلا له، وأن يحب المرء لا يحبه له. طيب، ودفع الضد، إن أحببت الله سبحانه وتعالى ورسوله وقدمت محبة الله ومحبة رسوله على كل محبة وتفرع عن ذلك محبة المؤمنين، فلا بد من دفع ما يضدها وما يناقضها، ألا وهي أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فقال ودفع ضده،
أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار.
ولهذا كان الصحابة يضحون بأنفسهم، وكان الواحد يصبر على أن يلقى في النار ولا يصبر على أن يرجع عن عبودية الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث، حديث أنس في الصحيحين، هذا الحديث في الثلاثة أمور يجد بها هنا حلاوة الإيمان. لماذا ذكر الثلاثة؟ وكأن الثلاثة إشارة إلى أصول العبادة. فالأولى من هذه الثلاث هي حصول أكمل المراد، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه محبة الله، لكن ليست المحبة التي تحصل بحصول أصل الحب، لا، ما يكتفى فيها بهكذا، وإنما حصول كمالها الذي مقتضاه ألا يقدم محبة أحد ولا من دنياه عليها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب، ثم متفرع اللي هو مقتضيات المحبة، لوازم هذه المحبة لله ورسوله، أن تحب في الله. فمن كان كافرا بالله فإنه لا يحب، ومن كان مبتدعا عاصيا فإنه لا يحب لمعاصيه ولبدعه. طيب، ثم تفرع عن ذلك ماذا؟ نفي ما يضاد موجب هذه المحبة، كراهة الكفر، كراهة الكافر، كراهة البدعة، كراهة المبتدع، وهكذا. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في وأن يكره أن يعود الكفر بعد إذا قضى الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
قال فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب. نعم. بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
نعم.
علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة.
تمام.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذا فيه بيان الفرق بين الخلة ومطلق المحبة.
طب ماشي تعلق الشيخ.
هذا فيه بيان الفرق بين الخلة ومطلق المحبة، فالخلة أخص من مطلق المحبة، فالمحبة تقبل الاشتراك فيكون عدة محبوبين، وأما الخلة فلا تقبل الاشتراك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه لكنه لم يتخذ منهم خليلا لأن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، هي الخلة بين الله وبين عبده.
تمام.
أما الخلة بين سائر الناس فلا مانع أن يكون للإنسان عدة أخلاء، ثم إن المحبة لله إذا لم يكن معها خوف ورجاء فليست عبادة، وإن كان معها ذل وخضوع.
أما الخلة
بين سائر الناس فلا مانع أن يكون للإنسان عدة أخلاء، ثم إن المحبة لله إذا لم يكن معها خوف ورجاء فليست عبادة، وإن كان معها ذل وخضوع.
وهي بمعنى المحبة تكون بين سائر الناس. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء وإذلال لا تحتمله الربوبية، ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قوله من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كما تدعيه الصوفية ويقولون العبادة هي المحبة فقط وليس معها خوف ولا رجاء وهذه زندقة وضلال، ثم قال معلقا على قوله ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، قال فالمرجئ يعبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف ويقول لا يضر مع الإيمان معصية، ثم قال معلقا على قوله ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، قال يعني خارجي أي هذه عبادة الحرورية وهم الخوارج، سمي الخوارج بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يسمى حروراء تشددوا في الخوف وتركوا الرجاء، ثم قال معلقا على قوله من عبده
ولهذا يسمون بالوعيدية، الخوارج والمعتزلة. نعم. أما المرجئة فعندهم يحصل الإيمان بماذا؟ إما بمجرد المعرفة كما تقول الجامعة، أو بمجرد القول، أو بمجرد التصديق، أو بمجرد القول والتصديق، ولا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، ويرون الإيمان كامل يكون كاملا ولو لم يعمل العمل الصالح يكون كاملا، هذا لا شك أنه يفضي إلى الخروج من الدين. نعم.
وقال معلقا على قول شيخ الإسلام ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، قال فالعبادة هي مجموع المحبة والخوف والرجاء، فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فهو المؤمن حقا.
ولهذا ذكر الخوف في القرآن والسنة، وذكر الرجاء في القرآن والسنة، وذكرت المحبة في القرآن والسنة، فلابد أن تعبد الله بما شرع الله، وقد شرع الله لنا الخوف منه وأثنى على الخائفين وشرع الرجاء وشرع المحبة، فلابد الإنسان أن يقوم بهذه الأشياء كلها من محبة وخوف ورجاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين، وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. قال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على هذا الكلام: قوله وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ يعني الصوفية الذين انحرفت بهم دعوى المحبة لله حتى تركوا أمره ونهيه، وزعموا سقوط التكاليف عنهم لأنهم وصلوا إلى الله تعالى لأنهم يحبونه.
الحقيقة هم وصلوا إلى عبادة الشيطان، الذين وصلوا إلى درجة يزعمونها أنها أعلى أنواع العبودية، ويسقوط التكليف على من وصل هذه الدرجة سقط عنه التكليف، لم يعد مطالبا لا بصلاة ولا بصيام ولا كذا ولا كذا. هذا لا شك أنها أعظم درجات الكفر التي يصل إليها، أو من أعظم درجات الكفر التي يصل إليها الإنسان، أنه يصل إلى دركة أنه لم يعد مكلفا بالعباد، مع أن ذلك أن النبي قد مات ولم يصل إلى هذه الدرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو الذي يصلي والذي يأتي ما أمر به صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. هؤلاء لا، العبودية توقف التكليف بها قبل ماذا؟ قبل اليقين، لم يعد عابدا حتى يأتيه اليقين. فإن قال أنا عابد لكن بكذا، نقول عابد عبادة شيطانية، وإن زعمت أنها عبادة شرعية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي.
صحيح.
الذي جاءوا به.
نعم، لم يعد ولم يرجع في هذه العبودية إلى الوحي. ما هي العبودية التي يحبها الله ويرضاها؟ ما هي العبودية التي أمر الله بها؟ تحقيق العبودية. فهؤلاء إذن عبدة شيطان، والذي يقولون هذا كفر، من اعتقد أنه لا تلزمه الصلاة، لا تلزمه صلاة واحد إنما يدخل في الخطاب صلاة واحد كفر، صيام رمضان سنة كفر، قال أنا غير مكلف برمضان السنة هذه، غير مكلف يعني لست داخلا في الخطاب، ليس لأن مثلا أنا مريض فأقول أنا عندي عذر شرعي، لا، أنا غير مطالب بالصيام، لا أدخل في خطاب المؤمنين هذه السنة، هذا كافر. لو سنة واحد ولو صلاة واحد، كيف بمن يدعي أنه إذا وصل إلى هذه الدركة فقد وصل إلى أعظم مقامات الأولياء؟ نعم.
بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته،
وإذا العبد
الذي يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين، وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان.
وهؤلاء كانوا على الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يكونون أحبابا لله كما يقولون؟ ونحن أبناء الله وأحباؤه، لو كان كذلك لاستعملك الله في طاعته. قال شيخ الإسلام: فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوب. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لماذا؟ لأنكم محبوبون لله، فلما كنتم محبوبين لله حبب الله إليكم ما يحبه وكره إليكم ما يكرهه. ولهذا إذا أحب الله عبدا استعمله فيما يحبه وأقامه فيما يحبه وبغض إليه وكره إليه ما يبغضه ويكره. نعم.
ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه.
نعم.
ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها. ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قول الله تعالى عن اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال اليهود والنصارى غلوا في دعوى المحبة حتى زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم فإن المحب لا يعذب أحبابه، فدل على أنهم ليسوا أحباب الله لأن الله يعذبهم بذنوبهم. ثم بين حقيقتهم فقال بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فدعوى الصوفية من جنس دعوى اليهود حيث يقولون نحن لا تضرنا الذنوب لأننا نحب الله ولسنا مكلفين، فالتكاليف والأوامر والنواهي للعوام الذين لم يصلوا إلى محبة الله.
يعني معنى ذلك الأنبياء وأتباع الأنبياء الخلص النبي والصحابة وكذا كل هؤلاء من العوام لأنهم ما زالوا مكلفين بالعبادة إلى الممات، إذن هؤلاء يكونون من العوام. نعم.
وقال معلقا على كلام شيخ الإسلام فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة إلى آخر كلامه. قال لقوله تعالى بل أنتم بشر ممن خلق، فهم خلق من خلق الله تجري عليهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فيعذب العاصي منهم ويثيب المطيع. وقال حفظه الله تعالى معلقا على قوله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، قال هذا بيان ما وقع فيه الصوفية من الضلال بسبب ادعائهم محبة الله واقتصارهم على ذلك من غير خوف من الله ولا رجاء، حتى ظنوا أنهم يمنعون مريديهم من دخول النار ويخرجون من النار من دخلها منهم، وذلك كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. هكذا بلغ بهم الحال من الجرأة على الله تعالى. وقال أيضا معلقا على قوله والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار كأنه يغالب الله عز وجل ويقول للمريدين لا تجعلوا أحدا من أصحاب الكبائر يدخل النار، والله يعذب بالنار من يشاء من أهل الكبائر، فهم يتصرفون في الكون بزعمهم.
سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة فيحد لي حدا، فالنبي حد له الحد، وأما هؤلاء لا، لا يتركون أحدا من المريدين في النار أو لا يدخلونهم النار. سبحان الله. هكذا بلغ بهم الحال من الجرأة على الله. نعم.
والله جل وعلا هو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا منازع له في ذلك، بل بلغت بهم الجرأة والغرور حتى يقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وهل يستطيع أن يقطع
بعد هذا الكفر كفر؟ ما أثر هذا عن الشيطان؟ ما أثر هذا عن الشيطان وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله؟ سبحان الله، انظروا إلى الضلال يا أخوان. فكل من خرج عن الوحي وكل من خرج عن الشرع كان أمره فرطا. فلهذا لا تسأل عن الكلمات والقواعد والمناهج، طالما ترك الوحي ماذا تنتظر منه؟ نعم.
وهل يستطيع أن يقرب من جهنم حتى ينزل على بابها ليمنع من أراد الله إدخاله فيها؟ إنه الغرور والجهل والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما قالها الأنبياء؟ هل في نبي قال أنصب خيمتي على جهنم حتى يدخلها أحد؟ وهل دخول النار والخروج من النار لأحد سوى الله عز وجل؟ حتى الشفاعة بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة على شروط، الإذن والرضا. حتى النبي ما يشفع إلا بإذن الله، فيحد لي حدا. ولا يدخل النبي أكمل البشر الجنة إلا بإذن، استأذن فيفتح له. من أنت؟ قال أنا محمد. نعم.
قال أيضا حفظه الله معلقا على قوله وهي إما كذب عليهم، وهذه الكلمة إما كذب عليهم إن كانوا لم يقولوها، وإما غلط منهم إذا كانوا قالوها، فإنه لن يصل أحد من الخلق إلى هذه الدرجة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان.
وهم يجعلون هذا الحال حالة عظيمة للولي، يصل إلى درجة فناء ونسيان. نعم.
أو يضعف حتى لا يدري ما قال. ثم قال الشيخ الفوزان معلقا أي لا يقول مقالة الصوفية هذه إنسان عنده عقل، بل يقولها إما إنسان مجنون وإما إنسان سكران يهذي بما لا يدري. أما العاقل فلا يقول هذه المقالة فضلا عن المؤمن، ولكن الضلال يتمادى بالإنسان إلى ما هو أغرب من ذلك. فالفناء عند الصوفية حالة يبلغ فيها الصوفي درجة لا يدري فيها ما يقول ولا يتصور ماذا ينطق به.
مجاذيب يسمونه، مجاذيب. نعم. وإنما هي الشياطين تنزلت عليهم وسيطرت على قلوبهم حتى أفقدتهم الوعي، فصاروا ينطقون مثل هذه الكلمات وتصدر منهم أحوال، ويسمون هذا ذكرا، تمايل والرقص، حتى أن واحد يرتمي في الأرض كالمجنون ما يشعر ولا يدري ولا. ولعلكم اطلعتم على شيء من هذا، ربما الواحد يلقي بنفسه بين الناس والناس ويضرب بعضهم بعضا، حال مجاذيب. مجاذيب الشياطين، الشياطين سيطرت عليه وتلبست به. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
قال شيخ الإسلام والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم. ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على هذا الكلام قال ومنه سكر الصوفية، فهو يشبه سكر الخمر، بل سكر الصوفية أشد، حيث يصلون إلى حالة لا يميزون بين الطيب والخبيث والخير والشر، لأن الشيطان يحملهم إلى هذه الأمور، إلى مثل هذه الأمور، حتى إن بعضهم يستغفر إذا صح مما صدر منه، وكل هذا بسبب دعوى المحبة.
فعلى ما يعود إليه. نعم.
وقال أيضا: ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال: كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر من الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فعلامة محبة الله ودليلها اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أنه يحب الله ولكنه لا يتبع رسوله فهو كاذب، كاليهود والنصارى والصوفية أمثالهم. وقوله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه ثمرة المحبة لله عز وجل، فمحبة الله علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ففي هذه الآية علامة محبة الله وثمرتها وثمرتها. وليس هذا الخطاب خاصا باليهود والنصارى، فقوله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ليس خاصا باليهود والنصارى، وإن كان سبب نزول الآية فيهم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا عام. فمن يدعي محبة الله من الصوفية وغيرهم ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة محبة الله، بل منهم من يرى سقوط الأمر والنهي عن المحب فيقول: لا يحرم علي شيء ولا يجب علي شيء لأنني وصلت إلى الله، وهذه الأوامر والنواهي إنما هي للعوام، أما الخواص والعارفون بالله فليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي لأنهم وصلوا إلى الله، فالرسل إنما هم للعوام يدلونهم على الله.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، من اعتقد ذلك كفر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أي ومن علامة المحبة لله الجهاد في سبيله. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، فالقتال في سبيل الله علامة على محبة الله. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين يرفقون بالمؤمنين ويرحمونهم ويحبونهم أعزة أقوياء على الكافرين لا يخافون فيهم لومة لائم يجاهدون في سبيل الله، وهذه علامة محبتهم لله عز وجل.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
هذه أمارات المحبة. سوف يأتي الله، سوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه كلها من أحب الله أطاعه، ليس من أحب الله ترك طاعته، ولهذا من ترك العمل كلية كفر، كفر لا شك في ذلك ذرة. كيف يكون مؤمنا عند أصل عنده محبة لله وعنده خوف من الله وعنده رجاء فيما عند الله وعنده إنابة وعنده إخلاص ولا يعمل عملا قط، ولا تتحرك نفسه لطلب لعمل صالح قد طيلة حياته؟ هذا يصدق يا أخوان. محبة لها علامات ولها أمارات. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هؤلاء لهم كتب بعنوان العشق الإلهي.
أي نعم، كما العلم مرتبة العشق. نعم،
كما ألف أحدهم كتاب بعنوان شهيدة العشق الإلهي رابع العدوي.
كذب وافتراء. أي كذب وافتراء، يجعلون العشق مرتبة في عبوديتهم لله. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: من استغفر أو وصل رحمه يريد ساعة الرزق، أو حج وقصد الحج والتجارة، فهل هذا ينقص من إخلاصه وأجره؟
لا شك، لا شك، لكن لو كان تبعا يحصل، تبعا لا يحصل مرادا أصليا، يحصل تبعا ما في بأس تبعا، فيكون الحج لله، يكون العمل الصالح لله، ثم يحصل هذا بالتبعية. إنما إذا جعل هذا مرادا أوليا لا شك، يعني لولا التجارة ما حج، لولا إرادة ساعة الرزق ما أطاع، لا شك أن هذا ما ينبغي. لكن إذا حصل هذا بالتبع هو يريد أن يحج لله، فقال أتاجر أيضا حتى يحصل لي بعض أرباح أو أجب مسري في الحج وكذا، هو يتمنى الحج وقلبه متعلق به وتاجر. نعم.
لماذا يقول هذا في اللذة وفي نعم. حلاوة الإيمان نفس الكلام؟
لأنه لا الربح يحصل بدون إخلاص، تجارة حاصلة ما لها علاقة بالإخلاص وعدم، إنما فيما يتعلق باللذة فلا يمكن، شرطها شرط حصولها هو الإخلاص وابتغاء ما عند الله. كيف تحصل لذة؟ هل ممكن لذة تحصل دون هذا؟ ما يمكن. زي ما شيخ الإسلام قال كده، اللذة ليست مجرد إدراك ما يلائمه فقط، إنما مع تعلق بالمحبوب الذي يحب لا بد يكون فيها مع هذا. نعم
شيخنا، ويقبل على العبادة وقصده أن تحصل له اللذة، يعني قبل أن يفعل العبادة يأتي بعض العبادات وهو يريد هذه اللذة،
هذا مراد شرعي، لأنه ما في ما يعارضها، هو بيعبد الله لتحصل اللذة، ما هو شيء طيب. لكن هل السؤال هل اللذة مراد غير وجه الله؟ لا، إنما أنا أعبد الله وكذا حتى تحصل لذة العبادة، أجمع قلب على العبادة حتى تحصل اللذة، أنتقل أوقات الفضل حتى تحصل، لا شك أن هذا هو المراد أصلا، لكن ليس منفصلا عن وجه الله. يعني ما نقول هذا ينقص، لا. نعم،
يعني بعضهم يقول يا شيخنا
اللذة ليست لذة حسية حتى نقول ممكن أن تحصل للمطيع والعاصي مثلا، إنما لذة معنوية لا يمكن الوصول إليها إلا بهذا. نعم،
بعضهم يقول يعبد قلبه.
يعبد إيه؟
قلبه.
كيف يعني يعبد قلبه؟
يعني يفعل
العبادة. يعبد قلبه الذي ماذا؟ الذي لن يتلذذ إلا بالإخلاص والمتابعة. كيف؟ يبقى ما يعبد قلبه، إنما يعبد قلبه وليس يعبد قلبه، يعبد قلبه لله حتى تحصل اللذة، لأن اللذة لن تحصل للقلب من القلب ذاته، إنما بعبوديته لله، فالقلب عبد لله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبون: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن الفضائل متعلقة بهذه الجزئية وهي تمام المحب، فلما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عبودية لله عز وجل كانت أفضلها، ولما كان الصحابة أكمل هذه الأمة عبودية كانوا أفضل هذه الأمة. المبحث هذا الطويل كله متفرع عن أصل لشيخ الإسلام ويذكره هنا، وهو تعريف العبودية، وأنه لا بد فيها من حصول ماذا؟ كمال اللذة وكمال الخضوع لله عز وجل، فإن هذا أصل في هذا الباب. فالعبودية لله سبحانه وتعالى إنما تحصل بهذا، ولهذا قال: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. داخل في العبودية كمال الذل وكمال الحب، فكل هذا الكلام متفرع، كيف تتحقق عبودية بدون كمال حب وكمال ذل؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: تقدم أن العبودية مبنية على المحبة، فالذي يعبد شيئا فلا بد أنه يحبه، فالذين يعبدون الله يحبون الله سبحانه وتعالى، ولو لم يحبوه لم يعبدوه، والذين يعبدون الأصنام يحبون الأصنام ولو لم يحبوها لم يعبدوها، ولكن المحبة تختلف باختلاف العباد، فالمؤمنون يحبون الله محبة تامة لا يشارك الله فيها غيره، فلا يحبون غير الله محبة العبودية. ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم أشد من غيرهم من جميع الخلق. والمشركون يحبون الله ولكن يحبون معه غيره، فلما أشركوا في المحبة أشركوا في العبادة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمعناه أنهم يحبون الله ولكنهم يحبون معه الأصنام.
وإلا لما عبدوه، يبقى العبودية، لفظ العبودية متضمن لماذا؟ لذل ومحب وخضوع لازم. ولهذا كان عبد الدينار وكان عبد الدرهم وكان لتعلق القلب بها. نعم. ولهذا في عبودية الله ليست إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك معه أحدا في المحبة هذه. ولهذا كان عندنا من أنواع الشرك شرك المحب، فأحب مع الله فصار ندا، فصار ندا. ومن الناس من يتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، إذا صاروا مشركين في المحبة لأنهم أحبوا مع الله. أما المؤمن ما يحب مع الله، يحب الله ويحب في الله ولله لكن ليس مع الله. نعم.
فهم يساوون بين الله وبين الأصنام في المحبة، وبين الله وبين الأصنام في العبادة. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله.
ولهذا لما قالوا، قال الله عز وجل عنهم يوم القيامة يقولون: قالت الله إن كنا في ظلام مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية الند بالرب. طيب هل هم سووا الند بالرب في كونهم خالقين؟ لا. في كونهم يحيون ويموتون؟ لا. إذن سووا الند بالرب في ماذا؟ في صرف حق الله لا للند، وبالتالي في المحبة والذل والعبودية وغير ذلك. نعم.
قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين، لأن محبة المشركين لله مشتركة ومحبة المؤمن لله خالصة. وهنا من لا يحب الله أصلا وهم الملاحدة، وهناك من لا يحب الله أصلا وهم الملاحدة والدهرية والذين لا يؤمنون بالله عز وجل، فهؤلاء لا يحبون الله بتاتا، وإنما يحبون أهواءهم وأطماعهم وما تشتهيه أنفسهم، ولا يعرفون الله عز وجل لا بمحبة ولا بغيرها. فالمؤمنون محبتهم خالصة لله ليس فيها شرك، ولكن المؤمنين يتفاوتون في محبة الله، فبعضهم أعظم محبة لله من بعض، وأكمل الأمة حبا لله هم الصحابة رضي الله عنه، بدليل صدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرته والصبر معه على ما أصابه، فهم الذين أيدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي حروبه وفي مقاومة للكفار والمشركين، فقام الإسلام على جهادهم وعلى صدقهم وعلى بذلهم وعطائهم في سبيل الله، فقد جادوا بأنفسهم في سبيل الله، فصاروا يلاقون الموت ويلاقون السلاح في نحورهم، يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل. فمحبة الصحابة لله عز وجل هي أبلغ وأشد من محبة بقية الأمة لله.
ولهذا كان أثرها أعظم الأثر، لما كانت محبة الصحابة أكمل محبة كانت طاعتهم أكمل الطاعات، وكان آثار تلك المحبة أعظم الآثار. من منا يفعل كما فعل الصحابة؟ من منا؟ الذي يطعن حتى يسيل الدم فيقول فزت ورب الكعبة، الذي يخوض في المشركين فيقاتل حتى ما طاق كثير من الناس ما فعل قائلا واهل لرائحة الجنة فإني لا أشم رائحتها عند هذا الجبل، أو كما قال، الذي قدم ماله كله ولما قيل له في ذلك قال ماذا أبقيت لأهلك أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا كله ناتج لي أخوان، ناتج للمحبة. فإذا كانت المحبة كاملة كان العمل كاملا، ولهذا من لم يعمل قط يا أحمد كيف يكون محبا؟ من لم يعمل قط كيف يكون خائفا؟ من لم يعمل قط لم تكن عنده محبة قط، ومن لم يعمل قط لم يكن عنده خوف قط. خلافا للمرجئة الذين يدعون أنه يكون عنده ماذا؟ العمل كاملا في قبل متعلق بالإيمان ولا يكون عنده عمل، أو خلافا لمن ينشر هذا المذهب من يزعم السلفية أنه قد لا يكون عنده عمل قط ولكن عنده محبة ضعيفة وعنده خوف ضعيف. نقول هذا منهج المرجئة، تصور أن يكون في القلب إيمان ولو كان ناقصا ولا يكون عمل، إذ لو كانت المحبة ضعيفة لاقتضت عملا ضعيفا. يا أخي سبحان الله، نقولهم إيه يعني بالعامية، ما يعرفون اللمبة المسرية حينما يكون ضعيفة الكهرباء ضعيفة تم تسري اللمبة، يعني نور بس ضعيف على قدر ما القوة، إنما تضع اللمبة ما تعطيك أي إضاءة إذا ما في كهرباء، لكن لو الكهرباء ضعيفة تعطيك إضاءة ضعيفة، كهرباء قوية تعطيك إضاءة قوية. بالضبط كذا يا أحمد، فإذا وجد الإيمان الكامل في القلب قابله العمل الكامل في الجارح، وإذا وجد الإيمان الضعيف قابله العمل الضعيف، وإذا انعدم الإيمان في القلب انعدم العمل في الإيه؟ انعدم العمل في، إذا انعدم العمل في الظاهر كان دليل على انعدام الإيمان في القلب، إذا انعدم العمل الظاهر كان دليل على انعدام الإيمان في القلب، إذ لا يتصور أن ينعدم العمل ويوجد إيمان. نعم قد ينعدم الإيمان في القلب ويوجد عمل كما في المنافقين، لأنهم ماذا يقصدون؟ يقصدون الرياء. إذا تصورنا عملا بلا إيمان في القلب لكن لن نتصور إيمانا في القلب بالعمل، هذه فائدة اكتبوها، هذه فائدة اكتبوها، نتصور عملا في الجارحة بدون إيمان في القلب، لأن هذا قد يدفع إليه النفاق، ولا يمكن أن نتصور إيمانا في القلب ولا يوجد عمل في الجارحة. اللهم إلا إذا كان هذا قبل فرضية عمل، أو كان جهلا بالعمل، أو آمن منها هنا ومات منها هنا، وكل ذلك قد دلت عليه نصوص. وبهذا التفسير لابد أن نفهم هؤلاء القوم الذين يخرجون من النار بغير عمل عملوا ولا بخير قدموا أو لم يعملوا خيرا قط، لابد نفهم ما المرض بهؤلاء، أنهم عندهم إيمان ولم يقبلوا عمل قط مع قدرة على العمل، لا، لكن إما كانوا جهالا بالعمل وكانت لهم معاصي فدخلوا بهذا، أو كان قبل فرضية العمل وكانت لهم معاصي ودخلوا بهذا، أو كانوا من أمم سابقة، أو كان النفي محمولا على نفي الكمال، ماذا؟ نفي الكمال لا نفي الأصل. أي تأويل من هذه التأويلات التي تتمشى مع النصوص الشرعية؟ إنما نأخذ من هذا أنهم يخرجون من النار ولم يكن لهم عمل قط مع إمكانية هذا العمل، هذا لا دليل عليه، وهذا قول الخوارج. فضلا يا أخواني، يا الله، فضلا أن يصنف جاهل كتابا بأن القول بكفر تارك العمل كلية قول الخوارج، ويجعل هذا اسما لكتاب نجاة تارك العمل، وأن القول بعدم نجاة تارك العمل كلية قول الخوارج، يعني حتى ليس المسألة خلافية حتى كما عليه ماذا أكثر هؤلاء، لكن قول الخوارج صار قول للخوارج حتى. هذا كله ننتج منين؟ إن هؤلاء يجلسون في مكتبتهم يا إخوان، ينزل مجموعة من الكتب ويستخرج منها ويصنف للأمة، قوم عندهم رغبة في التصنيف سبحان الله، وعندهم جلد في هذا لأنهم يريدون نشر ضلالهم، أو يقال فلان مصنف يصبر على التصنيف لكن لا يصبر على التحقيق. والتصحيح. فالواحد يجلس مع مكتبة ينزل الكتب يدخل على جهازي هذا الموسوعة الشاملة ويخرج منها نقولات هنا وهناك وينزلها على فهمه هو لا على مذهب السلف. قاتل الله هؤلاء الذين كانوا قطاع طرق أمام كثير من الشباب، ولكن نحن نعلم ونتيقن أن الشاب لا يقع في شراك هؤلاء إلا إذا كان مثلهم، إلا إذا كان مثلهم. فالتقي حري أن يوفق وغيره حري أن يخذل. لهذا احضروا، احضروا شباب الكتب، احضروا هؤلاء المتصدرين بلا هوية تعرف عنهم، احضروهم احضروهم احضروهم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، قلتم في أول الكلام بأن القائلين بنجاة تارك العمل هذا قول الخوارج، هذا قول المرجئة.
نجد به؟
قلتم بأن القائلين بنجاة تارك العمل وأن العبد ينجو مع انعدام عمل الجارحة هذا قول الخوارج.
من ده قول الخوارج؟
قلتم هذا في الأول.
لا ده قول المرجئة. لا لا سبق لسان. يقولون بنجاة تارك العمل وإن لم يكن عنده عمل مطلقا هذا قول المرجئة. سبق لسان. نعم.
قال الشيخ
الخوارج يكفر بالعمل الواحد لو ترك عمل واحد أي عمل من الواجبات. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله، فلذلك نالوا هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير وأثنى الله عليهم ورضي عنهم وأرضاهم ومدحهم ووعدهم بجزيل الثواب، فيا ويل من ينتقصهم ويسبهم ويكفره، وهم رضي الله عنهم لم يحصلوا على هذا إلا بثمن بذلوه لله عز وجل. فالمهاجرون تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا مهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنصار استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالفرح والسرور والاغتباط وواسوهم بأموالهم وممتلكاتهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الفيء الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال لمن يأتي بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر أن المنافقين على العكس يوالون الكفار ويبغضون الصحابة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآيات. فالكفار والمنافقون يبغضون الله ورسوله ويبغضون المؤمنين عن بكرة أبيهم، وهو أمر باق فيهم إلى أن تقوم الساعة. أما المؤمنون الصادقون فإنهم يتحابون في الله ويحبون إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان من الصحابة ويثنون عليهم ويدعون لهم بالمغفرة ولا يجدون لهم أي حقد أو غل في صدورهم أو حسد أو بغض، فهم يدعون الله أن يطهر قلوبهم من الغل على إخوانهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك، فسلامة قلوبهم أنهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة ألسنتهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا هو قدر الصحابة في صدور المؤمنين بخلاف المنافقين والرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله ويسبونهم.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا استدل مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية على كفر الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله على أن لهم على أنه ليس لهم نصيب من الفيء، فليسوا داخلين في هذه الأصناف، واستدل على كفرهم بقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار بعدما ذكر النبي والذين آمنوا. قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع لغضبهم الكفار وعد الله الذين آمنوا من معمول الصالحات مغفرة وأجرا عظيما ليغيظ بهم الكفار. فاستدل مالك بهذه الآية التي في آخر الفتح على كفره، واستدل بهذه الآية الآيات في سورة الحشر على أنهم ليس لهم نصيب من الفيء، وهو نفس الاستدلال، إذ الفيء للمؤمنين وهؤلاء ليسوا من المؤمنين، لأن علامة من يأتي بعد الصحابة وله نصيب في الفيء هو من يترضى عن الصحابة ومن سلم قلبه للصحابة، والروافض لا تسلم قلوبهم للصحابة بل يكفرون الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، إلا النفر القليل الذين يزعمونهم أهل البيت. نعم.
قال شيخ الإسلام
وبعض من معهم كالمقداد وغير ذلك. نعم. وعمار.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. الله، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟
الله أكبر، الله أكبر. شيخ الإسلام يقول: من كان بهم أشبه، بمن يا أخوان؟ الصحابة. أشبه في الطاعة والسير على طريقتهم، كما قال النبي: ما أنا عليه اليوم أصحابي، كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ بل أين هذا من قوم يبغضونهم؟ أين هذا من قوم يكفرونهم؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على هذا: من كان بالصحابة أشبه كانت محبة الله ورسوله وعباده الصالحين في قلبه أكمل. ثم قال شيخ الإسلام: وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان.
سبحان الله، سبحان الله. هذا كله لما تركوا الوحي وعلوم الوحي فقالوا مثل هذا، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. تعرفون زي المشايخ اللي بيقول إيه؟ نحن نحب كل أحد، الساعة تسع كل أحد، الساحة تسع كل أحد، نحب كل أحد. كيف؟ في مؤمن يحب كل أحد؟ في مؤمن يحب كل أحد؟ لا، إنما يحب من أمر الله بحبه وهو المطيع له سبحانه وتعالى، ويبغض من أمر الله ببغضه ومن يبغضه الله. المؤمن ما يحب كل أحد، له من يحب وله من يبغض. ولهذا عندنا من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا بد لك من محبة وبغض، لا بد لك من محبة ومن بغض، لكن محبة وبغض يتمشيان مع محبة الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، وانت بتحب الجميع، وبعضهم يقول بأن العلاقة تقوم بمقتضى الإنسانية، نحن نحب كل الإنسانية بمقتضى الإنسانية، ويربون الآن على ماذا؟ على ألا تكره أحد من الإنسانية. ليه؟ يقولون هذا الكره هو الذي ولد الإرهاب. لا، أنتم في قمة الإرهاب. فإذا كان قوم نتيجة الكره الشرعي اعتدوا وسفكوا الدماء بغير حق فقوم جهال. هؤلاء يقابلون بماذا؟ يقابلون بالمعنى الإيمان الصحيح، أننا نكره شرعا، نعم بقلوبنا، ولكن لا نضع سيوفنا إلا حيث أمر الله ورسوله. ولهذا نفرق بين المعاملة الدنيوية وبين المحبة القلبية. لكن تأتي أنت تعالج تعدي هؤلاء لما وضعوا السيف في غير محله وعندهم كره شرعي، تعالج هؤلاء بأن تعطي المحبة الشرعية، فأنت أشد منه. فمن أبغض الكافر ولكن قتله بغير حق أخف ممن أحب الكافر ولم يقتل، أخف، لأنه خالف الشرع في المحبة، وفي نفس الوقت وإن لم يقتله لكن قد يعامله معاملة أيضا غير شرعي بمقتضى المحبة القلبية لمن نهى الله عن محبته. فكلاكما خارج حدود المشروع، ولكن إذا أردتم مشروع فسيروا مع النصوص حيثما صارت. أما ما يتعلق بمحبة القلب فالواجب البغض للكفار ولكل من أمر الله ببغضه، وأما فيما يتعلق بالعمل والمعاملة فعلى حسب ما يوافق الشر، فطارة يوضع السيف وطارة يرفع السيف. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. كلام الجفري في هذه الجزئية يقول: أحب غير المسلم المسيحي، أي نعم أحب المسيحي لا أكثر من هذا، اليهودي أنا أحب اليهودي، أبغض المحتل لاحتلالي هناك الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي ومستعد لأن أقاتله، وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق، لكن أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، هو يبغضني، أعلمني الله أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي، والواقع أشهد بذلك.
سبحان
لكني
الله يا الله أكمل أكمل آه.
يقول: لكني أحب المسيحي واليهودي والبوذي والملحد.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا الجفري،
الجفري
أعوذ بالله. هو يقول، انتبه شوف التلبيس على الناس، هو يبغضني ليه؟ لأن الله يقول: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا ها اليهود والذين أشركوا. يقول هو يبغض. طيب وأنت تحب بدليل إيه؟ كما أن الله ذكر عن اليهودية: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ذكر عنك: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. ولا الله ذكر ما كان من قبله فقط: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ذكر الله أيضا ما يتعلق بك وما أوجبه عليك، ألا وهو: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم يحبهم يودهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله يأتي بالفتح أو من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا لا جدا منهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون من؟ الذين مضوا، اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم، الحصر هو، إنما وليكم من؟ الله ورسوله والذين آمنوا ها والنصارى واليهود، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الكافرون، هم الغالبون. فهؤلاء يأخذون ببعض من آيات الله ويتركون بعض. شوف يا أخي عجيب، أنا أحب اليهودية وأحب النصارى وأحب البوذية وأحب الملحد، ليه؟ وإن كنت أعلم أن اليهودية يبغضني لكن أنا أحبه. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا. نحن في زمن عجيب. أمس يتصل علي أحد الأخوة يقول: أنا أشاهد بعض المشايخ في برنامج تلفزيوني يقولون انظر يا أخواني إلى إبليس كيف يفعل بالناس، كيف. أنا أخشى أن يكون هؤلاء ممن ذكر وجاء ذكرهم في حديث أظن في مقدمة مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، بأن هناك شياطين في زمان سليمان قد حبسوا بالبحر وكذا، ثم يأتي زمان يخرجون ويتكلمون مع ناس ويذكرون أحاديث ويذكرون آيات ويذكرون كذا. شياطين كانوا محبوسين من زمان سليمان ثم يخرجون الآن يتكلمون. ماذا يقول الأخ؟ يقول أنا أسمع البرنامج التلفزيوني وفيه انتبهوا وفيه جواز الترحم على الكفار. طيب ثم يردون على شبهات بقى، فإن استدل مستدل بقول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، قلنا إن الاستغفار غير الترحم بدليل أن الله ذكر المغفرة والرحمة معا وغايرة، والواو تقتضي المغايرة، فالمغفرة غير الرحمة. طب المغفرة غير الرحمة في المعنى أيها الجاهل، لكن المغفرة غير الرحمة في الحكم. الجماعة اللي بيزعلوا قوي انت كل يوم تقولوا جرح وتعديل والمشايخ، هؤلاء ما يسكتون فكيف تسكت؟ ما يسكتون. هذا الجفر من ناحية، وهذا الجند من ناحية، وهذا الحوين من ناحية، اسمعوا ثالثة ايضا معه بالمر مقطع اخر اليوم امس، ان الاخوان وان تبليغ والجماعات والجمعية الشرعية وأسر السنة كل دي جماعات دعوية، ليس الخلاف بينهم في العقيدة، ليس في رقل، يبقى ترد على من ولا من ولا من؟ هو حويني ولا هو جثري ولا هو جندي ولا هو علي جمعة ولا هو استن بحيري ولا هو ابراهيم عيسى ولا هو من؟ من؟ الذين يطالبون بإيقاف الردود في قلبهم دخل، اي والله في قلوبهم دخل. ما الذي يقلق مضجعك في الردود؟ ألأن فيها التكلف؟ ألأن فيها التجاوز؟ ألأنها لا تحاكي واقعا؟ ردود 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 بدون ردود عليه، ردود 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 بدون ضلالات. قل لي بالله عليك ما الذي يضربك؟ يعني أصل يا شيخ بقى عرفنا، طب وما يضرك أن تعرف المعرف؟ ده افترضنا، يعني افترضنا من باب التنزه، وما يضرك أن تذكر بالمذكر، وما يضرك أن أقول الصلاة كل يوم، وما يضرك أن أقول الزكاة كل يوم، وما يضرك أن أقول الحج كل يوم. هذه واحدة. الثانية، هل أنت المستمع لي كل يوم أنت 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 أنت، ولا أنت وزياد؟ ولو كنت أنت المستمع كل يوم رد على الحوين، لكن في مردود جديد، كل يوم رد على عدوي، لكن في مردود جديد. فالمعين اسم العدوي والمخالفة متجدد. والأهل السنة يضع الواحد أمامهم، احنا بنقرأ في كتاب العبودية، مش بنقرأ في كتاب رد على الحوين، تقرأ في كتاب العبودية. وأخوك الآن ذكر في المسألة، عين المسألة التي نتكلم فيها في كتاب العبودية، بيذكر دليلنا على مسألة المحبة والبغض، فيقول لك قال الجافر نسكت نحن؟ لم يستوي في قلوب هؤلاء، ولهذا قرار دخل في قلوبهم. طبعا ده بخلاف قد يقول مثلا انه يعني الافضل مثلا في الشيء اللي احنا ذكرنا به مثلا كثيرا، انه في بعض الاحوال قد لا يذكر فيه الكثير، هذا يعني من باب تكميل ما فيش كلمه تتكلم، مع انه هذا حتى كمال الكمال ان يذكر الامه. لكن نعم معك انت يا احمد اليوم نذكر لك ان فلان عنده مخالفه كذا، وغدا نذكر لك يا احمد تعال فلان عنده مخالفه، وبعد غد يا احمد تعال فلان عنده مخالفه، كل يوم. فاحمد يقول لي خلاص يا شيخ انا فهمت عرفت، لكن احمد ايه؟ وغدا احمد هو نفسه واسماعيل، وغدا وبعد غد احمد وعمر، وبعد غد احمد وزيد، فلا ينبغي احمد مثلا احنا بنذكر يعني لو وجد هذا. فالشاهد من هذا، شوف انظر هؤلاء تتوزع الضلالات وهؤلاء في الحقيقة ما يسكتون يا أخوان حتى يسكت أهل السنة، وهم أهل السنة قلة. إذن اجتمع لهؤلاء أهل البدع والانحراف أمران: كثرة عدد ومخالفات وضلالات. وأما أهل السنة ففيهم القلة في العدد، في قلة في العدد. فإذا طولب أهل السنة مع قلة العدد بالسكوت، إذن سيضيع كثير من الحق، لأن الناس لا يعرفون الحق إلا من قبلك. انظروا، انظروا إلى إبليس. والله يا أخواني إبليس هو الذي يتكلم: أنا لا أبغض اليهودي ولا أكره اليهودي ولا النصراني ولا البوذي ولا الملحد، وإن كان اليهودي يكرهني، لأن الله الدليل أن الله قال: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تبقى أنت يا جفري الضال، هذه الآية في سورة ماذا؟ سورة المائدة، رأس الربع، رأس الربع، أول الجزء السابع: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب تعالى أيضا في سورة المائدة لرأس الربع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تعالى 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 في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثه ثلاثة. هذا في سورة المائدة، وهذا في سورة المائدة. لكن هؤلاء أخذوا ببعض وتركوا، كالذي يقول هناك فرق بين المغفرة والرحمة. مغفرة ورحمة فرق بينهما في المعنى، لكن هذا فرق بينهما بالحكم. فيجوز أن أترحم على الكافر لكن لا يجوز الاستغفار. عجيب 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 والله يا أخوان عجيب. والثالث يقول هذه جماعة دعوية، إخوان تبليغ أنصار سنة، لكن احنا نخالف مين؟ نخالف الخوارج والصوفية ونخالف الرافض، لكن نخالف دول، دي كلها يجمعهم أهل السنة، كلهم أهل سنة، كلهم أهل سنة. هكذا يقول الحويني ويقول العدوي ويقول يعقوب ويقول حسان، هذه دعوتهم التي يدعون إليه. يعني لا خلاف عقدي بين هؤلاء، لا خلاف منهجي بين هؤلاء، ولهذا لا يعرفون العقيدة، هم ما يعرفون العقيدة. ولهذا نفس الحويني يقول: أما الخلاف في العقيدة لا. ألا يعني ما فيش خلاف في العقيدة بيننا وبين إخوان؟ يعني عقيدة التفويض في الأسماء والصفات ما فيش فيها خلاف؟ يعني عقيدة إن خصومتنا مع اليهود خصومة ليست دينية دي ما فيش خلاف في العقيدة؟ يعني شهيد المحراب والتوسل بالأولياء واللجوء إلى قبورهم لعمرة المساني ده مش خلاف عقدي؟ يعني تصحيح ما عليه الروافض ان الخلاف معهم خلاف فرعي ده مش عقدي؟ يعني الطريقة الحصافية مش عقدي؟ المرغانية مش عقدي؟ يعني تكفير المجتمعات وتجهيل المجتمعات عند سيد قطب مش عقدي؟ يعني الطريقة الإلهامية مع التبليغ مش عقدي؟ يعني تعريف التوحيد بالربوبية لا بالألوهية مش عقدي؟ عجيب والله يا أخواني، أمر عجيب. فما العقيدة عند هؤلاء؟ سؤالي وجه لكل هؤلاء: ما العقيدة عندكم؟ أعد القول يا أحمد، قول الجفري، وهذا القول نعرضه على من ينتسب إلى السلفية الذي يغضب ويضيق صدره من الردود. ماذا أنت قائل؟ رد أنت يلا خلاص رد. ها؟
قال: أحب غير المسلم المسيحي، أي نعم أحب المسيحي، لا أكثر من هذا اليهودي، أنا أحب اليهودي أبغض المحتل لاحتلاله هناك،
بس عشان محتل، مثل ما قال أحمد ياسين، مثل ما قال أحمد ياسين رأس حماس، أنا ما أكره أحدا، بس ابن عمي أخذ أرض أو أخذ بيت، يبقى أكره المحتل، أكره المحتل، يبقى ليس كراهة دينية يا أحمد، إنما كراهة من أجل الأرض، لما اعتدى واحتل أبغضه، وقاتلوهم حتى لا يكون محتل، كأنهم يريدون أن يقولوا هذا، والبغض مرتبط بالدين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين احتلوا، لا الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأي احتلال كان يوم أن جاب الصحابة والتابعون الأرض شرقا وغربا من أجل نصر دين الله، وعلى ما نبغض هؤلاء ونقاتلهم ونفرض عليهم جزية ولم يحتلوا أرضنا، هذا الكلام ترك للدين كله. فمن الذي يرد ومن الذي ينصح أمة الإسلام؟ يا الله، سبحان الله. نعم.
قال: الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي ومستعد لأن أقاتله، وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق، لكن أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي.
شوف، لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، سبحان الله، لا أبغض اليهودي لأنه كافر، ما لا 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 أبغضه، يبقى هذا خلاف نص القرآن ولا لا يا أخوان؟ لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله. نسأل الجافري، هل اليهود يحادون الله ورسوله؟ هل الملاحدة يحادون الله ورسوله؟ لا يؤمنون لا بالله ولا برسول. أنا لا أبغض اليهود لأنه يهود، أبغض اليهود لأنه إيه؟ احتل أرض، بس لا أبغض لأنه يهود. والله أمرنا أن نبغض اليهود لأنه يهود، وأن نبغض النصارى لأنه نصارى، لأنهم لا يؤمنون بالله، لأنهم لا يؤمنون بالله. اليهودي ولا أبي؟ اليهودي ولا ابني؟ اليهودي ولا زوجتي؟ اليهودي ولا عشيرتي؟ وقد أمرت ببغضهم. من لهؤلاء يا أخوان؟ من لهؤلاء يا أخوان؟ نجيب شيخ الإسلام؟ مات شيخ الإسلام. نأتي بأحمد بن حنبل؟ مات أحمد بن حنبل. نأتي بمالك؟ مات مالك. ما في إلا أفراد قلائل من العلماء طلبة العلم تقوم، تقوم أنت يا من تزعم السلفية، قفوا، ما عندكم من الجرح والتعديل، ومنهج الشيخ ربيع غير منهج ابن باز، والمسألة تحتاج مراجعات وتحتاج ما أدري إيه. يا الله، حتى قال بعض الإخوة لواحد من هؤلاء اللي يجلس ولا تبدع ما تبدع والشروط، أرتب أنت تبو القرضاوي ومحمد عبد المقصود، قال: هو أنا أمرت يعني أن أبدع؟ يعني هو يجب أن أبدع يعني؟ شوفوا المسألة وصلت إلى ماذا. ولا يعلم هؤلاء هدي رسول الله، يوم أن لم يكن في صحابة رسول الله لا معتزليون ولا جبريون ولا قدريون ولا مرجئيون، ما كان إلا للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء هم المسلمون المهاجرون والأنصار. ومع ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم الليل والنهار يحذر من البدع وأهلها، احذروا، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أما بعد، فإن خير الهدي فإن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم
له تكمل يا شيخنا الكلام. نعم. قال هو يبغضني أعلمني الله أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي والواقع يشهد بذلك لكني أحب المسيحي واليهودي والبوذي والملحد أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر.
يا الله يا الله لأن الكافر ده شيء في المريخ الكفر شيء في المريخ لا قائم به أكره الكفر ولا أكره الكافر. إذن أين الكفر؟ سؤال أين الكفر؟ لا وجود له لأن الكفر يوجد بالكافر فإذا كنت تبغض الكفر ولا تبغض الكافر إذن ما في كفر. هو الكفر معنوي تبغض الكفر كفر الكفرة ولا تبغض الكافر. إذن حينما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى يعني لا تتخذوا الكفر أولياء. حينما قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله يعني يودون محادة الله ورسوله ليس من لا وجود لها إنما نريد المحادة لا نريد من. والله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون المحادة ولا يودون من حاد إنما هذا يصلح في إيه؟ في المؤمن إذا أتى قول كفر أو أتى فعل كفر فنفرق بين الكفر والكافر مع إيه؟ مع بين الكفر كفعل وكذا وبين المسلم الذي أتى بهذا مع بغضي له. إذا كان قد أتى شيئا من هذا ولو بتأويل فأنا لا أكفره لتأويل عنده لكن أبغضه لانحراف عنده أبغضه لفعله ما أحب أيضا. حتى المؤمن فإن المحبة تتبعض فيه بحسب ما يأتي. فكيف أفصل بين كفر وكافر؟ طيب فإن طالبنا الجفري يقول أكره الكفر والأكره الكافر نقول إذن على قول الجفري متى إذن أقتل الكافر وليس أكره الكافر لأنه هو ما يكره كافرا حتى اليهودي ما يكره لكن يقاتله متى إذا كان معتديا. أما لكفره فلا فأنا لا أكره اليهودية لكفر أكره اليهودية لاعتدائه بس وأقاتله. فالله المستعان الله المستعان. ماذا تقول يا
نفس كلام أحمد ياسين؟
نعم كلام أحمد ياسين.
قال أحمد ياسين فإحنا بنطلب حقنا ما بنطلبش أكثر من حقنا. إحنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لأنهم يهود اليهود أهل
إحنا دين. إيه
ها؟ إحنا ما بنكره اليهود
ما نفيه إحنا ما بنكره اليهود لأنهم يهود. أحمد ياسين هذا اللي رسلان أثنى على ميتته وقال بغض النظر دعنا يعني من خلاف معه وكذا وخذ الحدث مجردا حدث قتل أحمد ياسين وأخذ منه العبر والعظات وإلى يومك هذا ما رجع رسلان عن هذا المقطع الذي يثني فيه على أحمد ياسين ويفرق رسلان نفسه هو هم وإن كانت الدركات متفاوتة. هو لا يوافق على ما عند أحمد ياسين لكن موقف نأخذ منه عبرا وعظات للذين آمنوا. التفريق بين إيه؟ بين المنهج وبين الشخص كالتفريق بين الكفر والكافر. إنا إليه وإنا إليه راجعون. فيقول إحنا ما ها؟
قال إحنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لأنهم يهود اليهود أهل دين وإحنا أهل دين إحنا بنحب كل أهل الأديان.
يا الله يعني معناه أنه على دين صحيح اقتضى المحبة. اوعى تقول لا هو يقصد هو دين يعتقده لكن دين ايه باطل لا اوجب ذلك بغضا لكونه امن بدين باطل لكن هو على دين وانت على دين واحنا بنحبهم عشان هم اصحاب دين اذا اصحاب دين صحيح. يبقى اذا كل ما جاء في القرآن وفي السنة، فينبغي على قول هؤلاء أي ماذا؟ أن نصححه، لأنه دل الأمة على غير ما ينبغي أن يكون، حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أن القتال أو البغض من أجل الاعتداء فقط.
تمام، هكذا يقول، هكذا نفس الذي قعده حسن البنا لما قال إن خصومتنا عودة ليست خصومة دينية، ونفس اللي قعده يوسف القرضاوي لما قال نفس هذا الكلام. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام: وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب إلى آخره. قال يعني كلام بعض شيوخ الصوفية أنهم يقولون المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى الله وما أراده الله حتى الكفر. يقولون يحبه الله ولو لم يحبه، لم يرده ولم يقدره، فلم يفرقوا بين القضاء والقدر وبين المحبة، ولم يعلموا أن الله يقدر ويخلق ما لا يحب ابتلاء وامتحانا، فقد قدر
يعني
الكفر.
إذن الشبهة جاءت منين؟ أن الله خلق، ولو ما خلق، لو أن الله ما كان يحب الكفر والفسوق والعصيان ما خلقه الله عز وجل، أو ذلك دليل على المحب. فلم يفرقوا بين القدر والشرع، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم.
فقد قدر الكفر والشرك وهو لا يحب ذلك، وقدر وجود المشركين والكفار وهو لا يحبهم، فلا علاقة بين المحبة وبين القضاء والقدر. الله، إنما المحبة من لازم الشرع، فما شرعه الله فإنه يحبه، وما قدره فلا يلزم أنه يحبه.
الله أكبر، هذا كلام عظيم. فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. المراد الشرعي لازمه محب، المراد الكوني لا يلزم منه محب. فالمراد الكوني منه المحبوب ومنه غير المحبوب، والمراد الشرعي ليس إلا المحبوب. نعم. طيب نقف عند قول شيخ الإسلام: ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود. من لدين الله سبحانه وتعالى؟